أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. صدق الله العلي العظيم. طيبوا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. في كل مجال من مجالات الحياة هناك فرص ومواسم لا يدركها إلا أصحاب ذلك المجال المهتمون به والمنتبهون لتطوراته. ففي عالم الاقتصاد هناك فرص اقتصادية، لكن الإنسان الذي ليست له خبرة ولا معرفة ولا اطلاع لا يعرف الفرص. العاملون في هذا المجال والمتابعون لمجريات الاقتصاد العالمي والمحلي يعرفون الفرص، يعلمون أن هذه فرصة بهذا الاتجاه، أن هناك مجال بهذا الاتجاه. ولذلك فإن الإنسان يستشير الخبراء الاقتصاديين حول تطورات الأوضاع الاقتصادية وفرص عالم الاقتصاد. في المجال السياسي كذلك، تطورات وأحداث سياسية تحدث لكن الناس العاديين لا يفهمون خلفيات الأحداث، وبالتالي لا يعرفون الفرص التي توفرها هذه الأحداث وكيف تستثمر هذه الفرص. الناس اللي عندهم خبرة في المجال السياسي، العاملين على الصعيد السياسي، هم الذين ينتبهون للأحداث ويدركون أن هذا الحدث يعطي هذه الفرصة وأن هذا الحدث سيؤدي إلى هذه النتيجة. فتقلبات وفرص عالم السياسة إنما يعرفها ويدركها المهتمون بهذا المجال. في المجال الروحي أيضا هناك فرص، هناك مواسم، لكن من الذي يعرف هذه الفرص؟ من الذي يعرف فرص التقدم في آفاق السمو الروحي وأن الآن هو الوقت المناسب لتحصيل أكبر قدر ممكن من المكاسب الروحية؟ هذا أيضا يحتاج إلى ناس مختصين، يحتاج إلى ناس يعرفون في هذا المجال، يعرفوا آفاق المجال الروحي ويعرفوا فرصة ويعرفوا كما في النص الشريف نفحات، إن لله نفحات في هذا الكون فتعرضوا لنفحاته. يدركوا متى الوقت المناسب ومتى الفرصة المناسبة لنيل تلك النفحات الإلهية. ليلة القدر هي فرصة من أعظم تلك الفرص، مناسبة عظيمة جدا من قال لنا ذلك؟ قال لنا المطلعون على شؤون هذا المجال، بل على شؤون الكون والخلق، قال لنا الله سبحانه وتعالى. الله يخبرنا أن هذه الليلة تشكل فرصة، يعني ليلة القدر تشكل فرصة عظيمة جدا على الإنسان أن يهتم بها وأن يستثمرها أفضل استثمار. إن الإنسان قد يصرف أوقات طويلة في مختلف الليالي والأيام، لكن هذه الليلة لا تعادلها أي ليلة أخرى. ليلة القدر خير من 1000 شهر. هنيئا لمن يتوفق لإحياء ليلة القدر وينال بركات الله ونفحات الله ورحمة الله في ليلة القدر. طبعا المسألة ليست مجرد أعمال وطقوس يقوم بها الإنسان، وإن كانت هذه الأعمال والمستحبات لها دورها، لكن هناك شيء أهم، هناك العمق اللي في نفس الإنسان، شعور الإنسان، إدراك الإنسان، تفاعل الإنسان الداخلي هو الأهم وهو الشيء الأساس. أما إذا قام الإنسان بالعبادات بشكل عام، أي عبادة من العبادات، إذا قام بها كأعمال شكلية جسدية، قيام وقعود، كم من قائم قائم ليس له من قيامه إلا التعب والعناء. المسألة تحتاج إلى توجه روحي، تحتاج إلى توجه داخلي، أن تكون مدركا لما تقوم به، مستوعبا للمقام الذي تقفه، وهذه هي المسألة الأساسية. الإنسان في هذه الحياة لديه سعي حثيث لتحصيل اللذة والسعادة. أصل حياة الإنسان كدح من أجل اللذة والسعادة وتجنب الألم والشقاء. هذه حياة الإنسان تتلخص في هذا الأمر، يريد أن يحرز وأن ينال أكبر قدر ممكن من اللذة، وأن يجنب نفسه العناء والشقاء. اللذة يعبر عنها الفلاسفة، يقولوا حالة إدراكية نفسية، الإنسان يصير عندها الحالة حينما يكون له شيء يطلبه فيناله ويشعر بأن الذي ناله هو مطلوبه، تصير عنده حالة لذة. هذه حالة اللذة عند الإنسان. اللذات تختلف باختلاف المجالات. في لذات مادية مثل لذة الطعام والشراب، الإنسان يلتذ بالطعام يلتذ بالشراب، لكن إذا تأملنا في التذاذ الإنسان بالطعام والشراب نشوف أيضا في اختلاف في درجات هذه اللذة وفي التعاطي مع هذه اللذة. هل يتساوى الناس في تلذذهم في كل المشروبات والمأكولات؟ ما يتساوى. قد يكون طعام معين يلتذ به شخص بينما لا يستسيغه شخص آخر، وإذا تناوله ما يرتاح إليه. الآن جيب طعام مثلا فيه الكثير من التوابل، الفلفل، جيبه إلى واحد من عندنا، الطعام اللي يلتذ به الإنسان في الهند، الإنسان الهندي، يمكن إحنا إذا ناكله نتأذى ما نقدر نستوعبه، بينما إذا ما فيها المستوى من التوابل ذاك الإنسان ما يستسيغه، ذاك يرتاح إلى، أنت ما ترتاح إلى. في حالة أخرى الطعام جدا لذيذ وطيب، لكن الإنسان عند مانع يمنعه من الالتذاذ بهذا الطعام الطيب. كما إذا كانت عند الإنسان حالة مرضية، الإنسان المريض ما يلتذ بالطعام، أصلا يفقد شهية للطعام ويأكل الطعام وما يشعر باللذة التي يشعر بها الإنسان الصاحي السليم. فإذا في مانع نفس الطعام موجود يأكله شخصان، شخص يلتذ به وشخص يتجرعه بالقوة حتى بس يحافظ على حياته، يضغط عليه كل ما يصير ما تاكل فأكل هذا المريض مسكين. هو طعام واحد، ليش هذا يلتذب ويرتاح وذاك لا، ما يشعر باللذة؟ هل المشكلة في نفس الطعام؟ لا، المشكلة عند المريض نفسه، المشكلة في ذات المريض أن عنده حالة مرضية تمنعه من التلذذ بهذا الطعام والشراب. حالة أخرى، لا مو مرض عند الإنسان، وضع نفسي ما عنده مزاج بقولتنا، ضايق خلقه، مشكلة من المشاكل صايرة إليه، أيضا هذه المشكلة العارضة تنكد على الإنسان تلذذه بالملذات، خلي ما يلتذ بالطعام، خلي ما يلتذ بالشراب. ليش ما يلتذ بالطعام والشراب؟ لوجود حالة أخرى طارئة أكرت عليه، يعني كدرت عليه صفو الالتذاذ بالطعام والشراب. هذا من جانب. من جانب آخر، كل لذة من اللذات إنما يشعر الإنسان بها ويدركها ويتفاعل معها إذا كان في مستواها، إذا كان عند حالة في مستوى اللذة هذه، يعني يدركها، عند استعداد، عند قابلية لهذه اللذة. الآن الطفل، طفل صغير ما بالغ، لا يستطيع أن يدرك وأن يفهم اللذة الجنسية التي يشعر بها الكبير، وحتى إذا تريد تشرحها إليها ما تقدر تشرحها إليه. ليش؟ لأن بعد ما مهيأ لهذه اللذة. في الجانب العلمي، الإنسان العالم إذا عثر على حل لمشكلة علمية يرتاح، يحس بلذة. إذا اطلع على بحث علمي على حل مسألة علمية يرتاح. نفس المسألة، نفس البحث، القي على واحد آخر مو من أهل العلم، يتدمر منه، يشوفه حكي مصفف، يعني يتملل من هذا الحكي. ليش ذاك يرتاح منه ويقول سهري بتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غالية بحبل عناقي وتلذذي طربا بحل عويصة أشهى وأحلى من مدامة ساقي؟ بينما الإنسان العادي ما يشعر بقيمة هذا الأمر، لأن ما عنده التهيؤ، ما عنده الاستعداد، ما عنده قابلية يلتقط لذة العلم، ما عيش وضع من هذا الجو حتى يلتقط هذه اللذة. على نفس المستوى ما يرتبط باللذة المعنوية، اللذة الروحية، بعض الناس ما عندها التهيؤ، ما عندها الاستعداد. إنسان عنده إدراك للذات المعنوية الروحية، فتشوفه يلتذ بالصلاة، يلتذ بالدعاء، يقرأ القرآن، يقرأ الدعاء، يقوم للصلاة، يؤدي هالأعمال وهو يشعر بارتياح، لذة. وبعض الناس يؤديها من باب إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني من باب سقاط، ما في الذمة بعد، شو سوي، تورطنا، لازم نصلي، لازم نصلي، يشعر بأن الصلاة ثقل على كاهله، متى يصلي ويستريح من الصلاة، متى يؤدي هذا الواجب ويستريح من الواجب اللي أداه. يعني مع كل شيء قد يتعامل الإنسان معه تعامل المضطر، وقد يتعامل معه تعامل الهاوي العاشق. الدواء اللي يتناوله المريض من باب إنا لله، يعني مو بعشق وبمحبة يتناول الدواء، هذا اللي يضربه إبرة وهذا اللي يتناول حبوب، أو من باب مضطر شو يسوي يعني. هذا يختلف عن تناوله لسائر الأطعمة والملذات. نفس الشيء مسألة الصلاة والدعاء والقرآن والمناجات، هل أعمال العبادية الروحية تشوف بعض الناس يتعاملوا معاها مثل الدواء بالنسبة للمريض؟ لو ما يجي تهديد وتوعيد، ترى إذا ما تصلي عقوبة، ترى كذا، ترى حرام، ترى واجب شرعي، ترى إذا الله هداه راح يصلي من باب إسقاط الواجب بعد ضرورة، شلون الدواء يتناوله المريض؟ وبعض الناس لا يتعامل مع الصلاة: يا بلال أرحنا بالصلاة. رسول الله صلى الله عليه وآله ينظر إلى الصلاة باعتبارها يعني مجال للراحة، يرتاح نفسيا من الصلاة، يتعاطى مع الصلاة بعشق، يعشق الصلاة، يعشق العبادة. أولياء الله هكذا تعاملهم مع العبادة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يصنف الناس حول العبادة: إن قوما عبدوا الله طمعا في جنته فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله خوفا من ناره وعقابه فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله لأنهم رأوه أهلا للعبادة فتلك عبادة الأحرار. مو بالعصا خوف من النار يروح يصلي، لا، هو يلتذ بالصلاة، هو يرتاح من الصلاة، هو يتفاعل مع الصلاة. أولياء الله عندهم هالحالة. احنا ننتظر تجي ليلة مثل ليلة القدر، وفقنا الله وإياكم لإحيائها والاستفادة من بركاتها، ومع التشجيع والتحريض، وترى فيها كذا، وترى ثوابها كذا، وترى عملها كذا، الموفق منا يقوم بمجموعة أعمال ليلة القدر أو ببعض أعمال ليلة القدر، الله يتقبل من الجميع إن شاء الله. لكن الأولياء كل ليالي السنة عندهم ليلة قدر، يحيون الليالي بالعبادة، يواظبون على صلاة الليل، يواظبون على الدعاء، يواظبون على المناجات. ليش؟ لأن يحسوا بلذة العبادة، عندهم إدراك لهذه اللذة، عايشين في مستوى اللذة، ولذلك يتفاعلون معها، ولذلك يهوونها ويعشقونها. السؤال: كيف تتوفر هالحالة عند الإنسان؟ كيف الواحد منا يوفر في نفسه شهية، إن صح التعبير، شهية العبادة، أن يشتهي العبادة، أن يرغب في العبادة؟ ماكو بعض الأحيان الإنسان يفقد شهية الطعام فيروح يسأل عن دواء حتى يخلي عنده شهية للطعام، يزيد شهيته في الطعام. الإنسان أيضا لازم يشعر بأن عنده نقص في شهية العبادة، فيفتش عن الأسباب والأدوية والوسائل اللي تخلي عنده شهية العبادة، أن يقبل على العبادة راغبا، راغب في العبادة، عاشق للعبادة، يستوحش بالليل وظلمته. الليل عنده يستأنس، عفوا، يستأنس بالليل وظلمته. الليل هذا المظلم يأنس به، يرتاح له، وإذا طلع الصبح يتمنى لو الليل كان أطول حتى تتاح أمامه فرصة أطول في العبادة. كيف تتوفر هذه الحالة للإنسان؟ نكتفي بمقطع للإمام زين العابدين علي بن الحسين سلام الله عليه، وهذا الخبير على الخبير وقعت، هذا اللي يعرف آفاق العبادة، وهذا اللي يعرف سمو الروح في دعاء السحر، هذا الدعاء الجليل. في بدايات دعاء السحر الإمام يستعرض هذه المشكلة، مشكلة الرغبة في العبادة، الإقبال على عبادة الله وعلى مناجاة الله سبحانه وتعالى. اللهم إني كلما قلت قد تهيأت وتعبأت وقمت للصلاة بين يديك ألقيت علي نعاسا إذا أنا صليت، وسلبتني مناجاتك إذا أنا ناجيت، مالي كلما قلت قد صلحت سريرتي وقرب من مجالس التوابين مجلسي، عرضت لي بلية أزالت قدمي وحالت بيني وبين خدمتك. سيدي لعلك عن بابك طردتني وعن خدمتك نحيتني. ليش أنا ما موفق لهذه الحالة؟ الإمام يريد يربينا، يريد يعلمنا. ثم يستطرد الإمام عليه السلام، يذكر مجموعة احتمالات ليش هالرغبة في العبادة ما تتوفر عندي أنا كإنسان. نتحدث عن بعض هالاحتمالات اللي يذكرها الإمام عليه السلام، مو على نحو الترتيب، يقول عليه السلام: أو لعلك لقلة حيائي منك طردتني. شلون يعني قلة حيائي منك؟ احنا معروف عندنا ان الانسان اذا شاف امامه شخص محترم له قيمة الى شخصية، بعض تصرفات غير اللائقة ما يسويها قدامه. يعني الولد حتى اذا يريد يلعب ياخذ حريته قدام والده يحترم والده، ما يعمل الاعمال المنافية المخالفة امام والده، امام الحاكم، امام العالم، امام الشخصية، امام الانسان المحترم. انت تحسب حساب، تحترم هذا اللي دا يشوف اعمالك. اوليس الله تعالى مطلعا على اعمالك؟ اوليس الله رقيبا عليك؟ انت قدام الله تتجرأ على معاصي الله، هذا مو قلة حياء من الله؟ هذا قلة حياء. الانسان اللي هالشكل الان، اذا واحد عالم، اذا واحد شخصية، اذا اب يشوف ولده ما يستحي منه اصلا، ما يبالي، ما يحترم، هذا بعد ما يحسب له حساب. الامام يلفتنا الى هالناحية، ترى احنا اذا ما نستحي من الله سبحانه وتعالى ونتجرع على معاصيه وهو يرانا ويرقبنا وينظر إلينا، وهل نستطيع أن نستتر عن الله؟ ما يقدر الإنسان يستتر عن الله، هذا قلة حياء من الله. هذا الإنسان اللي عنده قلة حياء من الله كيف يوفقه الله سبحانه وتعالى لمناجاته؟ كيف يوفقه الله تعالى للالتزاز بعبادته؟ هذا سبب من الأسباب. أو لعلك رأيتني غير شاكر لنعمك فحرمتني. شكر النعمة سبب من أسباب وجود هالحالة وهالشوق للإنسان، عند الإنسان للعبادة. الإنسان الذي لا يشكر نعم الله سبحانه وتعالى، هذا اللي ما يشكر نعمة ربه، هذا ما يكون حري، ما يكون موفق للأعمال الصالحة والأعمال العبادية. بعد: أو لعلك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني. مجالس العلماء، العلماء الذين يذكرونك بالله، العلماء الذين يذكرونك بالآخرة، العلماء الذين يجسدون بحياتهم المثل العليا أمامك. إذا أنت ما كنت تحضر مجالسهم فما تجد أمامك القدوات الصالحة، ما تستحضر المثل العليا والمواعظ الصالحة. الإنسان اللي ما يحضر هذه المجالس، الأجواء الإيمانية، أجواء الوعظ، أجواء الإرشاد، هذا الإنسان أيضا ما تتوفر عند لذة المناجات والإقبال على العبادة. بعد: أو لعلك رأيتني آلف مجالس البطالين فبيني وبينهم خليتني. الإنسان اللي يحضر مجالس اللهو، مجالس البطالة، مجالس الأحاديث غير المفيدة غير النافعة والصالحة، هذا الإنسان لا يتوفق للعبادة، لا يتوفق لمناجاة الله سبحانه وتعالى. أو لعلك بجرمي وجريرتي كافيتني. الذنوب والمعاصي تحول بين الإنسان وبين الطاعة. في عندنا روايات كثيرة، بعض تلامذة الأئمة يسألون الأئمة، بعض الأئمة عليهم السلام، أنه أنا أكون مستعد لصلاة الليل وأريد أصلي صلاة الليل، لكن يأخذني النوم وما أتوفق لصلاة الليل. الإمام عليه السلام يجيب، رواية عن الإمام الصادق، رواية عن الإمام الباقر، أكثر من رواية عندنا: إن العبد ليذنب الذنب فيحرم بسببه من صلاة الليل. الذنوب والمعاصي هذه مانع من موانع التوفيق للعبادة، مانع من موانع التفاعل مع عبادة الله سبحانه وتعالى. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يشوقنا ويرغبنا في مناجاة الله، أوحى الله تعالى إلى الدنيا: يا دنيا أتعبي من خدمك، أتعبي من خدمك واخدمي من رفضك. طبعا رفض الدنيا يعني رفض الخضوع لشهواتها وأهوائها. واخدمي من رفضك. ان العبد اذا اختلى بسيده في جوف الليل المظلم اثبت الله النور في قلبه. اذا اختلى بسيده بالله في جوف الليل المظلم اثبت الله النور في قلبه. فاذا نادى العبد يا رب اجابه الجليل جل وعلا لبيك عبدي، اطلب تعطى، واسأل تلبى، مجال مفتوح امامك، انت امام الله سبحانه وتعالى بشكل مباشر. وان الله تعالى ليباهي بالعبد المؤمن العابد في جوف الليل المظلم، يباهي به ملائكته فيقول يا ملائكتي انظروا الى عبدي ترك راحته ونومه وانتصب قائما لعبادتي، واللاهون ساهون عني معرضون عني، اشهدوا اني قد غفرت له ذنوبا. هذا الانسان اللي عنده اقبال على الله سبحانه وتعالى ليشعر بلذة المناجات. وهذه الليلة فرصة كبيرة عند الانسان، ترى مو فرصة القيام بالعبادات وهالاعمال المستحبة في ليلة القدر، هذا مو الشيء الاساس. الفرصة الاساسية في مثل هذه الليلة ان تجعل في قلبك وفي نفسك علاقة مع هالاعمال العبادية الروحية، ان تنقل نفسك الى هذه الافاق، ان تكون هذه الليلة منعطف، ان تكون هذه الليلة بداية. البعض من الناس يتعاملوا مع العبادات، الصوم او الحج او ليلة القدر، كعمل مقطعي ما الى ربط بسائر حياتهم او ببقية حياتهم. ليلة القدر يسوي اعمال ويتعبد، يسهر لكم ساعة وينام، ويوم ثاني حالته وحياته مثل ما كانت، ما تغير شيء في حياته، هذا ما لها قيمة الاعمال بهالطريقة. المهم انه في مثل هذه الليلة تفكر كيف تحدث تغييرا في نفسك. ورد في الحديث الشريف تفكير ساعة خير من عبادة 70 سنة. الليلة قاعد تفكر، انظر، قيم حياتك، قيم امورك، كيف تعاملك مع الله سبحانه وتعالى، كيف مسيرتك، كيف اوضاعك. مو تنشغل فقط بقراءة ادعية وقراءة قرآن وصلوات واعمال، الانشغال بها وحدها هذا ما يكفي، الاهم من كل ذلك ان تعطي نفسك فترة تفكير، فترة تأمل، وتقرر في هذه الليلة قرارات مصيرية. ليلة القدر كما ورد في الاحاديث تقدر فيها اوضاع العباد واوضاع الكون والحياة لسنة قادمة. انت الليلة اتخذ قرار مناسب في مثل هذه الليلة، اتخذ القرار المناسب، والله سبحانه وتعالى يوفقك ويمنحك التوفيق لإنجاح هذا القرار. نسأل الله أن يوفقنا لاتخاذ القرار المناسب في هذه الليلة. الليلة اتخذ قراراتك الطيبة، قراراتك الصالحة، قرر أن تكون حياتك في السنة القادمة أفضل من سنواتك الماضية، وهذا راجع إليك أنت، انت تتخذ القرار. واذا تقرر الليلة افضل جو للتوفيق وللنجاح وللاصابة في القرار. فايها الاخوة حاولوا، كل واحد منا خلي يحاول هذه الليلة ان يفكر، ان يتأمل، ان يقرر لحياته ولمستقبله. قراءة السور المخصصة في القرآن لهذه الليلة وقراءة الأدعية هذه حتى تخلق عندك جو نفسي وروحي يهيئك للتفكير المناسب، يهيئك لاتخاذ القرار الصائب. فلا تنشغل بها عن الأهم، وهو التفكير في أوضاعك وفي علاقتك مع الله سبحانه وتعالى. اللهم وفقنا لطاعتك، اللهم تقبل منا هذا اليسير، اللهم وفقنا للمزيد من أعمال الخير والصلاح. ولازم كل واحد منا في مثل هذه الليلة لا ينشغل بهمومه الشخصية الخاصة، ترى الله كريم، الله أكرم من كل أحد، لا ينشغل بهمومه الخاصة، فكر في هموم مجتمعك. فكر في هموم الناس، فكر في هموم الأمة جمعاء. والله تعالى رحيم، مو مثل ذاك يدعو لنفسه اللهم اغفر لي وحدي وهو يصيح حول الكعبة يطوف اللهم اغفر لي وحدي. يقول ليش ما تقول للآخرين أيضا؟ يقول أخاف أن أثقل على ربي. شنو ربك؟ مثل الناس اللي أنت شايفهم يعني؟ الله كريم، الله واسع المغفرة واسع الرحمة. كل ما تطلب للآخرين طلبك أنت يمشي، تخلي طلبك ويا طلبك للآخرين حتى طلبك أنت يمشي بطلبك للآخرين. وطبعا الله سبحانه وتعالى يجود علينا بلطفه ورحمته، وإلا احنا بهالذنوب وهالمعاصي وهالأوضاع لسنا مستحقين. لكنه رحمة الله. أحد الباحثين الاجتماعيين يكتب عن عشيرة بني لام في العراق، يقول في قطاع كبير من هالعشيرة يتعاملون مع الله سبحانه وتعالى ويدعون الله دعاء تحدي. شلون دعاء تحدي؟ ويجيب مقاطع من دعائهم، يا رب اغفر اغفر لازم تغفر، ان ما تغفر جنتك تصفر. من يقعد في جنة كذا ما تغفر لنا؟ يا رب اغفر اغفر لازم تغفر، هو يفرض على ربه لازم تغفر، ان ما تغفر جنتك تصفر، الجنة ما حد يروح لها صير فارغة. طبعا هذا من الجهل، هذا من السذاجة والبساطة، وإلا فنحن غير مستحقين لولا فضل الله ولولا رحمة الله سبحانه وتعالى. أولياء الله أئمتنا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، مع كل إقبالهم عبادتهم تضحياتهم تقواهم ورعهم، شوف في مقام المناجات كيف يعترف أمام الله سبحانه وتعالى بالتقصير أمام عظمة الله. اقرأ مناجات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كيف يناجي ربه، الإمام زين العابدين عليه السلام كيف يناجي ربه، أمير المؤمنين كما ينقل أبو الدرداء حينما رآه في تلك الليلة كان يناجي ربه، إلهي إلهي أفكر في عظيم عفوك فتهون علي خطيئتي، وأذكر العظيم من أخذك فتشتد وتعظم علي بليتي، إلهي آه آه إن أنا قرأت في الصحف سيئة أنا ناسيها وأنت محصيها، فتقول خذوه فيا له من مأخوذ، لا تنجيه عشيرته ولا تنفعه قرابته، آه آه من نار نزاعة للشواء، آه آه من نار تحرق الأكباد والكلى. أمير المؤمنين في عظمته ومكانته هكذا يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، فكيف بي أنا وأنت وكيف بنا نحن؟ الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام يخاطب ربه وواسوا أتاه غدا من الوقوف بين يديك، إذا قيل للمخفين جوزوا وللمثقلين حطوا، أمع المخفين أجوز أمع المثقلين أحط، ويلي كلما طال عمري كثرت خطايا. زين العابدين يقول هكذا، فكيف بنا نحن؟ هؤلاء يعرفون عظمة الله سبحانه وتعالى، يعرفون المقام العظيم اللي هم فيه ويقفون تجاهه ويتفاعلون مع مناجاة الله ومع طاعة الله سبحانه وتعالى، ولا يحول بينهم وبين لذة المناجاة حائل. حتى في أصعب الظروف، حتى في أحلك الظروف يتجهون إلى الله سبحانه وتعالى، فيغفلون عن كل ما سوى الله، عن كل ما يحيط بهم من آلام ومن معاناة. لذة العبادة تنسيهم كل ما يحيط بهم من أجواء أخرى. الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، ومن مستحبات هذه الليلة زيارة أبي عبد الله الحسين. لماذا؟ حتى الإنسان يرتبط بخط الأولياء، يضع أمامه قدوات في هذه الحياة. أبو عبد الله الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء مع كل ما كان يعانيه من ضربات السيوف، من طعنات الرباح، من السهام التي أصابته أكثر من 120 ضربة سيف وطعنة روح كانت في جسد أبي عبد الله الحسين عليه السلام، لكنه لا يبالي بكل ذلك، بل منشغل عن كل ذلك. شنو كان؟ كان متوجها لمناجاة الله: تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني في الحب إربا لبا مال الفؤاد إلى سواك. يناجي ربه: يا غوث المستغيثين، يا أحكم الحاكمين، يا عدل يا حكيم. هو على تلك الحالة وهو يناجي الله سبحانه وتعالى. تقول الروايات: كان مستمرا في مناجاته حتى سمع ذلك الصوت الرقيق، صوت أخته زينب. هذا الصوت الرقيق قطع على الإمام مناجاته. أي صوت كان ذلك الصوت؟ أخي حسين، إن كنت حيا فأدركنا، فإن الخيل قد هجمت علينا، وإن كنت ميتا فأمرنا وأمرك إلى الله. وزينب لها موقعها في قلب أبي عبد الله الحسين عليه السلام. ناداها بضعيف الصوت: يا اختي ليش جيتيني؟ ردي الخيمتك يا اختي ويا عداي خليني، اريد ان قطرة مية تران العطش ما ذيني، والله المرض دلالي والحر غير احوالي. ردي وباري اطفالي، اخاف ان تهجم العدوان ومن الخوف تذار. صاحت: كيف اصد عنك واعوف انك يا بعد الروح، وانت تشخى بجروحك وبحر الشمس مطروح. يا اخويا اردت ميمك وجيما للبكا والناح، يا اخويا ارد ود عنك واشبع يا الولي منك. ادري بس اصد عنك اصير بولية العدوان. هذه زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا ووفق المؤمنين لإحياء هذه الليلة. اللهم استجب فيها دعاءنا وتقبل أعمالنا. اللهم قدر لنا فيها الخير. اللهم فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات. اللهم اقضي حوائج المحتاجين. اللهم شافي مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. نسألكم الدعاء جميعا في هذه الليلة، وإلى أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.